إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون والأحبة المؤمنون، حديثنا هذه الأمسية عن تربية النفس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث عن هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين: عن التربية وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلاهما موضوع هام وجدير بالإفراد والعناية والاهتمام، ولكن لا بأس أن نتحدث بشيء من الاختصار عن التربية وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يرزقنا وإياكم فيه الصدق والاحتساب والإخلاص والسداد. أولا، قبل أن أتحدث أيها الأحبة عن التربية، أحب أن أقدم بمقدمة بين يدي المحاضرة، وهذه المقدمة أتحدث بها دائما في موضوع التربية وتأسيس الأسرة المسلمة. هناك ركائز وأسس هامة لتنشئة وتكوين البيت المسلم والأسرة المسلمة، بما أن حديثنا عن تربية الناشئة والنشأ. أولا، الركيزة الأولى الدعاء، فإن المسلم العاقل هو الذي يتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء الصالح بأن يرزقه الله ذرية طيبة، كما دعا أنبياء الله. فإبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وزكريا عليه السلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم، ادعوا الله أن يرزقكم ذرية صالحة، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم ذرية موحدة، ادعوا الله أن يرزقكم الله ذرية مصلية قبل الزواج وقبل أن يوجد الولد وبعد الزواج وبعد أن يوجد الولد، فإن الدعاء له أثره في تربية الأجيال المسلمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. ولهذا ننظر إلى أن إبراهيم رزق بإسماعيل وبإسحاق، رزق بالأنبياء والرسل،
وجعلت في ذريته النبوة لحسن بفضل الله عليه، ثم حسن نيته وصدقه في دعائه لربه. وكذلك زكريا رزق يحيى. فأولا الدعاء، هذه ركيزة أساسية من ركائز التربية الإسلامية. ما الصعوبة في أن تمد يديك إلى الله، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة؟ ما الصعوبة في أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أبناءك الهداية والصلاح والتقوى؟ ومن الركائز الأساسية في تربية الناشئة، وهذه مهمة جدا جدا، اختيار الأم الصالحة، اختيار الزوجة الصالحة. إذا اخترت زوجة أيها المحب فاعلم أنك تختار لأولادك أما. إذا اخترت زوجة فاعلم أنك تختار لأولادك رحما، وتختار لهم أما، وتختار لهم مربية. فانظر ماذا تختار. ولهذا قال الله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالمواصفات لا بد أن تكون على ضوء الصلاح. ولهذا قال: من جاءكم، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. العبرة في الأمانة والدين، هذه المواصفات والمقاييس لنؤسس أسرة مسلمة ونكون نشأ طيبا. أما أنك تختار أم سيئة الخلق تعيش بين المجلات والأفلام والدشات وتتابع الكرة والمباريات، فستخرج لك كوكبة من الفنانين والرياضيين. وإن تزوجت طالبة علم، تزوجت بطالبة علم، بحاملة للقرآن، بقوامة لليل، قوامة للنهار، فأبشر برهبان الليل وفرسان النهار. الشاهد لا أطيل، وإنما هي مقدمة مختصرة وموجزة. وأيضا من أسباب وركائز التربية في البداية والقاعدة الأولى، من أهم الركائز الدعاء عند المواقعة والجماع. يا أخي، إذا أردت أن تقضي وطرك وأن تتصل بأهلك وتقضي شهوتك، اعلم أن هناك آداب وتعاليم. أنت لمن كرمك الله وميزك عن الدواب والحيوانات، فتعال كما علمت وكما أدبت في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله وأن يجامع أهله كما جاء، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن كتب بينهم ولد لم يضره الشيطان. فهذا تحصين لنطفتك ولولدك في أول مراحل وأطوار الخلق من الشيطان، لأن الشيطان يحضر. كما قال الله: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان حاضر عند قضاء الوطن، عند الحمل، وعند الولادة، يحضر عند الولادة ويطعن في بطن المولود حتى يبكي ويصرخ، ويحضر عند الموت، ويحضر في مواطن كثيرة. لست في صدد ذكري حضرة الشيطان لابن آدم في أطوار حياته، وإلا لبسطتها. إذن لابد أن نتحصن وأن نحصن أبناءنا في جميع مراحل حياتهم. والإخوة وفقهم الله، هممهم عالية وظنهم بكم وبالمجتمع، وظنهم بكم حسن، ولهذا أرادوا أن يقفزوا إلى الأعلى وأن يسموا إلى الفضاء وأن يحلقوا بكم في سماء الفضيلة. يريدون منكم أن تربوا أبناءكم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكأننا في هذا العنوان قد خرجنا من تربية أنفسنا. كذا يا شيخ نرجو. وكأننا أصبحنا اليوم أئمة للأمر المعروف، ولا يحوزنا ولا ينقصنا إلا أن نربي أبنائنا وأن نجعل منهم الخلفاء لنا إذا انطفأت شموعنا وكسفت شموسنا. جميل، ثقة، حسن ظن، أمل، أسأل الله أن لا يخيبنا. لكن ما الذي يحدث في البيوت في الأسرار؟ كيف يربى الأبناء؟ هل الأبناء ما هو طموحهم؟ ما هي هواياتهم؟ ما هي آمالهم؟ ستسمع وترى العجب العجاب. أقول فالتربية موضوعها طويل، وأستبيحكم عذرا إن اختصرت الحديث عن التربية لأنطلق في الحديث عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وسامح الله الإخوان لما دمجوا بين هذين الموضوعين الهامين وأنا لا أعلم إلا عن تربية النشء فقط، فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاللهم سددنا ووفقنا وانفعنا في هذه الليلة، واجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. إخواني وأحبابي، وقبل أن أبدأ بالحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهم ما تربى عليه الأجيال وتنشأ عليه الناشئة على توحيد الله سبحانه وتعالى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية التي يجب أن تكون وأن نبدأ بها وأن نعيش عليها وأن نموت عليها. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي هذا الذي أشغل الأنبياء واستولى على همهم؟ هذا هم الأنبياء، وهذا الذي استولى على تفكيرهم، وهذا ما يحملونه من رغبة تجاه أجيالهم وأبنائهم. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. الله أكبر. هذه العقيدة التي لو تربت عليها الأجيال كما تربى عليها الصحب الكرام لما أثرت فينا السيارات، ولم تؤثر فينا جميع المحاولات حتى ولو كانت بالقنابل والطائرات وجميع أنواع السلاح والعتاد والتدمير. لا بد أن نسلح ناشئتنا وأن نربيهم على حقيقة التوحيد التي رب الأنبياء والرسل أبناءهم عليها، كما يخبرنا الله في كتابه عن أنبيائه وعن أوليائه الصالحين، كما قال عن لقمان، قال في سورة تحمل اسمه إلى يوم القيامة، فيها وصية عظيمة هي نبراس للدعاة وللمربين وللمعلمين وللآباء والأمهات. اسمع يا أخي ماذا يقول هذا الأب العالم الذي وصفه الله بالحكمة وأثنى عليه ثناء عطرة، فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا هو الثناء، هذا هو العطاء. قال اسمع ماذا يقول لابنه، يا بني لا تشرك بالله. هذه بداية الوصية. أهم شيء التوحيد، وأي دعوة وأي داعية يجعل دعوة التوحيد خلف ظهره ويشتغل في المهاترات ويبدأ بالخوض في غير عقيدة التوحيد والدعوة إلى هذا الأصل الأصيل والركن المتين، فإن دعوته إلى الفشل. لا بد أن نبدأ بالتوحيد. ولهذا أول ما يسقط المولود من أمه وينفصل عنها بما نقرع سمع المولود بنداء التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلام كبير، لا يفقه، لا يدري، لا يعي، لم تتفتح عيناه. ومع ذلك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ليطرد الشيطان ويقطع جماحه وقد هجم وطعن في بطنه. يربى الغلام تارة بالدعاء وتارة بتثبيت السنن التي هجرها كثير من الناس في مسألة المواليد. أيها الأحبة، ماذا عسى يقول بهذه العجالة؟ الحديث يجر الحديث، لكن أرشدكم إلى كتاب اسمه أحكام تحفة الموجود في أحكام المولود لإمام من أئمة الإسلام وشيخ من شيوخه، وهو ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وهو منفع اليتيم بالعلم والتحقيق. فلعل فيه البغية وفيه الكفاية إن شاء الله. إذن نربي أجيالنا على التوحيد الذي لما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثبتوا ثبوت الجبال الراسية. جاءت الأعاصير والأعاصيف، وجاءت المحاولات. سمية أول جريدة في الإسلام، ثم أنت فرج راسة سريعة ثابتة على لا إله إلا الله، لأنها ربيت على التوحيد. ويتبعها زوجها ياسر، ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمر في تلك المرحلة والفترة من عمر الدعوة الإسلامية ويقول: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما يقدر يدفع، الأمر كله لله. ولو شاء الله لانتصر منه، ولكن لله في ذلك حكمة، تربية، صبر، تهيئة، لأن في أدوار خادمة، في أدوار سيطلعون بالخلافة ويقابلون الفرس الروم، لابد يتربوا، لابد من تربية الناس على التوحيد وعقيدة التوكل. الصحابة تشعل النيران ولا يطفئها إلا وجه ظهورهم رضي الله عنهم. صعب البلاد شامس أحد أحد، لو ضبنا واحد ببرة ببرة صرخنا وعصفنا بالرياض عصف، والله أعلم وش يصير علينا، الله يتوب علينا. وهؤلاء يقلبون على النيران وعلى الرمضاء وعلى الصخور، ولا يزيدهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. نريد تربية عقدية، نريد تربية التوحيد. الآن الشباب تكتسحهم موجة الدشاش والفضائيات، تهتزت لها الأعراب والمحارم، وأسفا فحرق الباب. أول هجمة شرسة من الفضائيات، سقط أبناؤنا بالضربة القاضية خلال الثواني الأولى إلا من رحم الله. ولو وجدت التربية النبوية للصحب الكرام لاهتدينا بها وعلمنا أبناءنا لوجدناهم يثبتون كما ثبت من قبل الصحب رضي الله عنه. ولا أريد أن أسترسل في الموضوع، فقصدي بهذا الكلام يا أخوان التربية على التوحيد التي قرأت عليكم بعض وقليل وجزء يسير من آياتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ارتباط بالله، كله من الله، كله على الله، كله بالله، خاصين أمورهم كلها بالله سبحانه وتعالى. اليوم حنا والله كسبت من كذا، عطاني فلان كذا، لا، الأمور لا تكاد تربط بالله إلا قليلا. نسأل الله أن يعافينا يا أخوان، وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. فلا بد من العودة إلى القرآن والسنة والقراءة والتدبر والوقوف عند نصوص التربية والآباء والأبناء في القرآن. الله أكبر، إبراهيم الخليل عليه السلام يخاف من الشرك، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ندعو الله، الله أكبر يا أخوان. وحنا الواحد
حنا في بلاد التوحيد وحنا أهل التوحيد حبنا.
الله يرحمنا. قل آمين. تجاوز عنا والله يخشى علينا. دب إلينا ما دب إلى الأمم. نعم هذه البلاد فيها خير ولا نيأس ولا نقنف والحمد لله. لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة. لكن يخشى علينا الرسول خاطر الصحابة أئمة الورى ومنارات الهدى. إن أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الخجل الرياء خافه على الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بالنا لا نخاف. فيروى أن عمر زار معاذا فوجده يبكي. قال ما يبكيك يا معاذ؟ قال أبكي لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي صيح. قال وما هو؟ قال يسير الرياء شرك. يسير الرياء شرك. من هنا أقول رب أجيالنا عن التوحيد وأبشر بالخير. والله تتحطم محاولات الغرب الفاشر وتتكسر على صخرة العقيدة بإذن الله. وهذا جتهم الدنيا جتهم كنوز كسرى. لما أتي بكنوز كسرى عند عمر أناظر ابهيم وأسورة وكنوز. قال عمر لقوم أدوا هذا لأمناء. قال علي يا أمير المؤمنين أديت فأدوا ولو رتعت لرتعوا. ربوا على العقيدة خلاص. ما ينبثق من العقيدة الصافية الحقيقية التي يستشعر بها المسلم أن الله يراه. إن الله كان عليكم رقيبا. لهذا نربي الأجيال بالعقيدة. إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ المعلم الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاد. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة في رواية وأعلم أن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأعلم أن الأمة في رواية الجن والإنس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة توحيد تربية. تعرفون قصة مع معاذ وهو رديف؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك أن لا يعذب أحدا. أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم توحيد عقيدة. فالشاهد يا أخوان أن تربية الناشئة تكون على العقيدة. هناك تربية في أمور كثيرة بس ما يتسع المقام. فنقفز من العقيدة الآن إلى كيف نجعل من أبنائنا بعد أن يأتمروا هم بالمعروف وينتهوا عن المنكر كيف نجعل منهم دعاة إلى الله؟ كيف نجعل منهم مصلحين؟ كيف نجعل منهم أعضاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما أقصد أعضاء هيئة رسمية. كلكم عضو في هيئة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل مسلم ومسلمة له سهم فيه. ومن قال خلاف ذلك فقد خالف القرآن والسنة. هذا على العموم. والتفصيل يأتي إن شاء الله. كل فرد من أفراد الأمة له نصيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقرأوا إن شئتم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. من اللي يخرج مسلم واحد من قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ومن يرضى أن يخرج من هذه الآية؟ يعني لجل وعد تكون حاضر ولجل فعل ولجل جهاد كنت غايب؟ ها؟ يعني إذا جت الخيرية تقول أنا من خيار، أنا من أمة محمد، كنتم خير أمة. إذا جاءت الخيرية تريد، وإذا جاء العمل وجاء المطلوب تخلفت ونسبت؟ لا. ولهذا اسمع ماذا يقول الله في أخص وصف وصفه في أخص أوصاف المؤمنين، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله أكبر يا أخوان، حتى المؤمنة حتى المرأة عليها مسؤولية في حدود بيتها ومجتمعها وعملها. وكم نفع الله بأم المؤمنين عائشة التي كانت تفتي بحضرة كبار الصحابة، بل كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تفهم بعض النساء، حتى استنبط منها بعض العلماء جواز الفتية بحضرة المفتي، يعني نقل فتية المفتي توضيحها، كما في بعض الأحاديث لما تأتي النساء تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمورهن الخاصة فيستحي النبي صلى الله عليه وسلم من التوضيح البياني التفصيلي، يفتيها فتوى صلى الله عليه وسلم ويكتفي بأدنى عبارة في إيضاح هذا الحكم، فتأتي بعض النساء تريد إيضاح أكثر فتأخذها أم المؤمنين فتوضح لها. فكيف وقد أفتت وراجعت وناقشت بعض الصحابة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر بأحاديث كثيرة تحتاج والله إلى جمع وبيان وشرح. إخواني، إذن المرأة إذن مطلوب أن تساهم في هذا الميدان وأن تقتحم هذا المجال في حدود عملها وبيتها وطبيعتها وبين أخواتها وزميلاتها. هبد هكذا قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن هنا أذكر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسأل سؤال، ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخوان؟ ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا متأكد أن بعض طلبة العلم يقول اختلف العلماء فيه، ولكن السؤال اختلفوا على أي شيء العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فخذ فائدة ثمينة، خذ فائدة ثمينة، أن العلماء أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقل الإجماع غير واحد، منهم ابن حزم ومنهم النووي وغيرهم من المحققين من أهل العلم ومن المفسرين. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين بإجماع العلماء. لو قال قائل يا أخي إحنا نعرف أن هناك خلاف مشهور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تقول مجمع على وجوبه؟ نقول الخلاف بين العلماء ليس على الوجوب، الوجوب مجمع عليه، الخلاف هل هو وجوب عيني فرض عيني أم أنه فرض كفائي أم أنه واجب على حسب القدرة والاستطاعة أم هو يدور مع الحكم، يجب إن كان المأمور به واجب أو أن المنهي عنه من المحرمات فيكون واجب، وأما إن كان المأمور به مندوب أو المنهي عنه مكروه فإنه مندوب. إذن الخلاف في أي شيء يا أخوان هنا، هل هو واجب عيني على كل فرد واجب أم أنه واجب كفائي يجب على إذا قامت به طائفة سقط الوجوب عن الباقين، أم أنه على قدر الاستطاعة؟ وبالمناسبة أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر على قدر واجب على قدر الاستطاعة مذهب الإمام أحمد رحمه الله وابن حزم وابن القيم وغيرهم من العلماء. لا أريد أن أدخل في موضوع الخلاف حتى لا يستغرق منا وقتا طويلا لأن أمامي مواضيع عديدة، ولكن هذا من باب التنبيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين، ولهذا عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام. وعبارات العلماء عند الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبارات قوية وعبارات جزلة، حتى قال شيخ الإسلام: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دين الله الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل. دين يتدين لله به، بل ضرب من أضرب الجهاد في سبيل الله. أنتم تظنون الجهاد في سبيل الله الضرب بالنار وبالطيارة وإرسال الصواريخ؟ الجهاد في سبيل الله أنواع، ومنها القتال. واسمعوا حتى تقر، حتى تطمئن قلوبكم وتقر عيونكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء عمي حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذا سيد الشهداء أهل الجهاد. وفي بعض الروايات: كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما جاء. إذا الكلمة جهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، بل من أعلى ضروب الجهاد، بل قال سيد الشهداء. وخذ هذه ثانية أيضا من الفوائد، أن الجهاد أضرب وأنواع. لما جاء الرجل يريد أن يجاهد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبويه، فقال النبي في الأخير: ففيهما فجاهد. فالبر والتشمير عن الساعدين، القيام بحق الأبوين والوالدين بالنفقة والعلاج والإكرام والإجلال وجميع أنواع البر والإكرام، ضرب من أضرب الجهاد. خذ أعطيك. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين إيش؟ كالمجاهد في سبيل الله. وأنواع كبيرة ما نريد أن نطيل. إذن أيها الحبيب، ليس الجهاد كما يتصور البعض فقط هو القتال. نعم، لا شك أن القتال في سبيل الله والجهاد وجهاد الكفار من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، لكن هناك أنواع كثيرة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن جرب منازلة الكفار من شيوعيين ومن أرثوذكس صليبيين وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصعب، والله أصعب، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيها. ليه؟ لأنك إذا جهدت الكفار لك إحدى الحسنيين: إما أن تقتل في سبيل الله وهي مفخرة كبرى وأمنية عظمى، وإما أن تنتصر وهذه هي العزة والنصر والفتح والبشرى. لكن لما تأمر هالمنافقين وتبدأ تجاهد أهل الشبهات والشهوات، هل يتقمصون خمس ويلبسون ألبسة ويرتدون بأردية المسلمين؟ تبدأ تجاهدهم ويجادلونك، وإن كانوا يتضحون باللحن، وإن كانوا يبينون بالطعن والغمز واللمز واللعن، والعياذ بالله، لتعرفنهم في لحن القوس معروفين، ولكن هم محسوبين عليك، محسوبون عليك ومنك وفيك، فلا بد أن تستعد لأي طعنة على غرة منهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن ميزان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ميادين الجهاد، فيحتاج إلى أمور إخوان، يحتاج إلى الإخلاص، ويحتاج إلى الاحتساب، ويحتاج إلى الإحسان. ورجعنا إلى الإخلاص، ودائما حين ندور حول الإخلاص ومنه ننبثق ونرجع، فكل شيء لا يقوم على الإخلاص لا يفيد ولا ينفع. ألا لله الدين الخالص، الله ما يقبل إلا الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، فقط الخالص له. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. الله يريد منا الإخلاص، فيا ربي يسر لنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين المخلصين. ذاك مركب الخلاص، الإخلاص مركب الخلاص. يقول السلف ما علجنا شيء أصعب من النية، ما فيه أبدا نية. تدرون ليه؟ لأن النية نية. لما أنت تريد تحقق النية لله في أي عمل معناها العمل مولك، فمولك مقصود كلامي، لأنك إذا قصدت وجه الله في العمل معناه أنك انفصلت عن الخلق ومصالحهم. ثم معي ولا لا يا أخوان؟ ترى كلام دقيق شوي. إذا أخلصت العمل لله معناه أنك انفصلت عن الخلق، خلاص ما ترجوهم، يعني تريد الله، وهو في النهاية الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، فهو الذي يصفو لك في الميزان. وتجده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالشاهد يا أخوان، لا بد لمن دخل هذا الجهاد العظيم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يخلص لله، وأن يربي أولاده، وأن يعلمهم أننا إنما نأمر وننهى، إنما نفعل ذلك من أجل أن نعلي لا إله إلا الله. لن يقول فلان والله بطل، فلان جريء، فلان شجاع، فلان والله عالم، والله فلان منطق متكلم، وكان الشيطان يجلب علينا بخيله ورجله، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا نفعل؟ ولا الشيطان شاب ومجتهد في هذا البعد يفسد أعمالنا ويضيع عقيدتنا وإخلاصنا، لكن نستعين عليه بالله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، الإخلاص. ولا يتعثر المخلص أبدا، يمضي بإذن الله ويصل إلى مراده مهما كان سيره بطيء ومهما واجهته العقبات، فالمخلص يصل بإذن الله. وإنما يتعثر من كانت نيته لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ألف الإمام مالك الموطأ ألفوا علماء كثير الموطئات، قالوا يا مالك كل يؤلف، قال ما كان لله يبقى أو ما كان لله يدوم. ما في جل موطأ مالك، تعرفون موطأ غير، تعرفون موطأ غير الإمام مالك؟ ما بقينا موطأ الإمام مالك، ذهبت كل الموطئات، فالإخلاص هو الذي يبقى. والدعوة التي قامت من أجل إعلاء لا إله إلا الله، ومن أجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هي التي تبقى، التي على طريقة محمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. علم وإخلاص. إذن أيها الأحبة، ولا بد من العلم، لا بد من العلم، لابد معلم أولادنا. أنا بنشأ أولادي ليدعو الناس، أبخلوا لي يطلع المنبر يخطب، أبنزلوا لي بالأسواق يذكر وينصح المدخن وينصح المغني وينصح بائع الشيشة، أنزل واحد جاهل، أنزل إنسان ما يعرف العلم ولا يعرف الحلال والحرام؟ لا. ولهذا عد العلماء من الشروط من صفات الداعية الأمر المعروف والنهي عن المنكر المهمة أن يتصف بالعلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رحمه الله الحسبة في الإسلام، لابد أن تكون على علم حتى لا تأمر بمنكر تنهى عن معروف. ولهذا الله قال للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد أن نبدأ بالعلم، نعلم أولادنا حكم هذا كذا، يا ولدي احفظ القرآن، دخل في حلقة القرآن، حفظ المتون، حفظ كتاب التوحيد، حفظ الأصول الثلاثة، حتى يعرف ابنك التوحيد ويعرف ابنك الصلاة ويعرف ابنك الدين، ثم ينطلق متسلع بالعلم بعد أن أخلص نيته لله سبحانه وتعالى، وقصد بهذا الأمر والنهي التعبد لله والتقرب إليه، ثم إسعاد الأمة. وانتبهوا إلى هذه الملاحظة الجديرة بالعناية والاهتمام والتي أهديها لكم.
يا أخوان، الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إيش؟ إيش؟ نريد بذلك؟ نريد أن نسعد الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حنا نريد أن ننقذ الناس من النار، نريد أن نسعد الناس، فلا بد أن نستحضر هذا المعنى. وإذا استحضرنا هذا المعنى فإننا سنتلطف، سنرفق، سنهجأ، سنرحم أولئك المرضى، ليس بالسرطان وليس بالسل وليس بالربو والسكر، لا، هذه الأمراض تهون عند أمراض القلوب وعند أمراض الشبهات والشهوات. هذه الأمراض إذا صبر عليها المسلم، الحسية التي تصيب الجسم والقلب والدم، هذه يؤجر عليها، ربما يفرح بها يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الكلام على هذه الأمراض التي يعاقرها والتي يعصي الله بها، فافهم يا أخي المسلم، فإذا نزلت إلى الميدان تريد تدعو، فليسمع منك ابنك الكلام الطيب. قل وأنت في السيارة، والله بإمكانك تصير معلم مدرسة لأبنائك. إذا ركبت في السيارة ولد لا إله إلا الله، ادعو ارفع صوتك، خلي ابنك يحفظ عنك دعاء الركوب، ارفع صوتك، كل شيء بالبطن، كل شيء بالصدر. في بالنا القريبين دولة كانوا يملون الأسواق ذكر واستغفار، اذكرهم وتذكرونه، ونعم الرجل يدخل السوق ويذكر الله ويرفع صوته يذكر الناس. مجرد الذكر بالسوق إفشاء السلام، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحد ذاته. والله كم دخلنا الأسواق وقلنا لا إله إلا الله، كافي الحريم كذا، حالة طول خلاص، فيه مطوع، فيه شيخ، فيه ملتزم، قلت السلام عليكم، راعي المحل قال كذا بإذن الله، ذكر الشياطين مخيمة، والشيطان ناس رايقة في السوق كما في الحديث الصحيح، أبغضوا البلاد إلى الله أسواقها، وحبوا البلاد إلى الله مساجدها. فابنك يسمعك، تغني يغني، تأمر بالمعروف والله يأمر بالمعروف. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. هذا الشاعر صور لنا المسألة ببيت جميل. إذن إذا وقفت عند الإشارة وقلت السلام عليكم ورحمة الله، ولدك تعلم منك السلام، تربية، ترى التربية بالقدوة الصالحة والسيرة الحسنة من أعظم أنواع التربية، أعظم من السبورات وأعظم من الشهادات وأعظم التربية القدوة. الله يتوب علينا. الحين الأب اللي يقول يا خسيس، تسمع ولده الصغير لا حمق على أخوك يا خسيس، والأب اللي يقول الله يهديك ويصلح قلبك، تسمع الولد يقول الله يهديك ويصلح قلبك. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. صفحة بيضة تكتب فيها ما تريد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يوجسانها. أما هو فمولود على الإسلام، على الفطرة. إذن يا أخي الكريم، رب أولادك على الكلمة الطيبة صدقة، رب أولادك على الكلمة الطيبة صدقة. يا أخوان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم. يعني الواحد لا يجدر الحليب، لا يجدر المسبل، لا يجدر المدخن، يمكن كان هو من قبل مدخن. وبعدين إذا رأيت المبتلى فقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، فضلنا على كثير من خلق تفضيلا. لا تشمت في أخيك، لا تبارك تماتة في أخيك فيعافيه الله ويختليك. اتق الله، إذا رأيت يدخل السلام عليكم، الله يعصمك منها يا أخي، والله يا أخوان خذوها مني من الآن وجربوها وسترون وستدعون لي إن شاء الله. إذا رأيت المدخل بل السلام عليكم، الله يعصمك منه، الله يعافيك منه.
والله يا اخواني قصي الله يجزاك خير، ادعي جزاك الله خير، الادب، الكلمه الطيبه، الدعاء، والله ما لا نحصي من الناس الشؤون السجائر. في قصه لا باس نذكرها من واقعنا ومجتمعنا القديم، هذا قديم جدا قبل الانفتاح والتحضر هذا، واحد على الخرى يكرم او ينجح او يومنا في راس النخله والاولين وهم شده وهم خلف مر وغضب، والانسان يدركه الغضب بشر، قال احمار انزل صل، قال احمار جنابك ايش يسوي له؟ مشى وراه وغير هيئته ويمشي مبدل بعد غترته بشماغه وشماغه بغتره، هو هو ومر قال السلام عليكم مساء الله بالخير او صبحك الله بالخير الصلاة الله يبارك فيك يا رب سبحانك الله خير والله انك افضل من الحمار اللي تمر. شوف يا اخي الكلمة الطيبة لها اثر، لها صدى، لها تأثير. فمر الناس واعطوا للناس ما تحبون ان يأتون اليكم ليسمعك ابنك تأمر بالمعروف عن المنكر في بيتك في سوقك، لا يجعل البعض يقول والله وجه السلام ليه نقول عن الدعاة انهم يقولون الدعاة يخطون جزاك الله خير، الدعاة مو معصومين، هم معصومين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن من هو خير منا خالد رضي الله عنه لما اجتهد واخطا قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، ولا عجله ولا عجله، يقول ابن تيميه لرجحان المصلحه في بقاء خالد لانه كيف جله الله عن المشركين، ولكنه تعول خالد وقتل بني جزينه لما قالوا صبعنا صبعنا وهم يريدون اسلمنا اسلمنا فلم يحسنوا التعبير وقتلهم خالد، فوجاههم النبي بالدوح لكن ما عزل خالد ولكن تبرع من هذا العمل. فانظر الى هذا الفقه والعمق والاستنباطات لعلمائنا ولشيخ الاسلام ابن تيميه في هذه المسائل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشاهد ليكن امرك بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم وصدق وحب الاحسان للناس وبالرفق. يا اخي الله يقول لخير الخلق انذاك موسى وهارون عن شر الخلق، عن شر الخلق تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذا فرعون يقول انا ربكم الاعلى، يقول تقول له قولا لينا، الله يقوله وهم يقولون في حقه سبحانه، وهو يقول هل مجرم الاثيم فرعون يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. الخبيث مخلوق من نصفه يتمرد يتجبر ويزعم ما ليس له، ومع ذلك ربنا يوضح لانبيائه ولرسله ولخلقه المحجه ويقيم على المعاندين الحجه. ولهذا قال لنبيه امام الخلق وسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ينفضوا من حول من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اللي ينفض؟ عمالقة الإسلام ومنائره وخلفائه وأئمته. نعم الغلظة والشدة والقسوة ما تجمع تفرق، فحري بنا إذا أردنا أن ننزل هذا الميدان أن نكون رفقاء. صحيح الواحد ينفعل يغير، لهذا جاب وسكران كما في حديث البخاري، حديث البخاري في الصحيح أتي برجل يسمى عبد الله يلقب بالحمار، لقب هذا العرب يسمي كليب وحمار وفخر، أسامي العرب عجيبة، كانت العرب تسمي أبنائها بالأسماء القوية ليه؟ عشان إذا نادته للقتال إذا قالت يا أسد يا فخر، وكانوا يسمون مماليكهم وعبيدهم بالاسماء الجميله يا سعيد يا سرور يا رباح. ليه؟ علشان اذا ناداه لحاجته ينادي ما يسمع يقول يا صخر جيب لي الماء. العرب عجيبين، والمراد بالمملوك هو الذي يملك في الحرب، الكافر الذي يقع عليه الاسر في الحرب فيملك بسبب الكفر الذي قام به. إذن أيها الأحباء أن هذا الرجل الذي يدعى اسمه عبد الله ويدعى حمار كان سكران، جابوه للنبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه الحد، وكان كثيرا ما يؤتى بهذا بالبخاري. فقال رجل، يقول الراوي: فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. بس ثياب الصحابه ترى من ثياب الريف اللي الله المستعان تطلع عورات بعض الناس. تبوا يا اخوان، واحد لجان الصلاه جزاكم الله خير بارك الله فيكم يلبس السراويل الطويله تحت الثياب الشفافه حيطلع يصف. حتى بعض العلماء والمحققين من علمائنا المعاصرين انه اذا كف عن الفخذ وبينه فان صلاته باطله، ما تحقق شرط من شروط الصلاه وستر العوره، هذا سروال طويل. الشاهد هو غليظ الصحابه، بعض الناس يحسبهم ومن الضارب بثوبه، لان خبطت الصحابي ثياب وصرت من قوه غليظه ثيابه، برص غليظه وثياب ثقيله. قال: فادركت احد الصحابه الغيره فقال: ماء العنه. وش سوى؟ قال: ماء العنه ما اكثر ما يؤتى به. اسمعوا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تعن الشيطان على اخيك، انا علمت انه يحب الله ورسوله. من هو ذا اللي قال الرسول لا تعن الشيطان؟ من هو هذا الاخ الذي نهى الرسول ان يعان الشيطان عليه؟ منه شارب الخمر الذي يحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل ينزل بالقران والرسول موجود في المدينه يا ام الصحابه وشارب الخمر، ومع ذلك الرسول حده واقام عليه الحد وقال: لا تسال عن اخيك، لا تعن الشيطان عليك على اخيك، ما علمت ان يحب الله ورسوله. فيا اخي، اذا اردت ان تامر بمعروف وتنهى عن المنكر ارفق باخوانك، لا تلعن، لا تقبح الوجه، لا تقول يا اللي فيك وما فيك، من هداك الله ردك للحق، والله انت والحموله ما يليك بك تسمع الغنى. حطى منها مقبلات، حطى منها الكلمات الطيبه، اشرح صدره، اخذل الشيطان واعن على نفسه. فكم نفع الله بهذه الكلمات الطيبه. اخواني واحبابي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له اثار عظيمه على الفرد والمجتمع. فكما قال الله سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه. انظروا الى هذا العدل والانصاف يا اخوان. الله سبحانه وتعالى يلوم اهل الكتاب لكنه يستثني: ليسوا سواء، ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه أبدا، محفوظ، فيوفى لهم يوم القيامة. فيا أخواني، انظروا إلى وصف الله للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وأولئك من الصالحين. فهذه بشرى. وأيضا قال، اسمعوا البشرى الكبيرة، والله الواجب بعد أن نأخذ هذه الآية ما نتقاعس عن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله ما نتقاعس. ليه نتقاعس؟ الحين يقول لك الملك الله يوفقه، ولا وزير الداخلية وفقه الله لما يحب ويرضى، لو قال روح امر بالمعروف والنهي عن المنكر وانا معك وانا اؤيده وانا سيفك، قل بكل ثقه: انتبه، معك مندوب تامر وتنهى. طيب يا اخي، خذ النصوص من ملك الملوك، خذ النصوص من الذي امره بين الكاف والنون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خذ: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كملوا يا أخوان، وأولئك هم المفلحون. الله شهد لهم بالفلاح. تخافون من الرسوب؟ تخافون من الفشل؟ والله يقول: أولئك هم المفلحون. والله لا تخيبوا، وناصركم الله، والله لا تخلفوا، وقد وعدكم الله، ومن أوفى بعهده من الله. موعود الله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير. تريدون؟ قال سبحانه وتعالى: السائدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر وبشر المؤمنين، شاء الله يعطيهم البشارة. الله يقول وبشر المؤمنين، وذكر من أوصافهم وأعمالهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. إذن وقال سبحانه وتعالى أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى أن قال في آخر الآية أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله. إذن أنت مرحوم، البشرى لك أيها المؤمن، الفلاح لك أيها المسلم، أنت من الصالحين المصلحين. والآيات كبيرة، قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق، وليس على الله حق إلا ما أحقه على نفسه تكرما. أبشر منصورا ما تخجل. ولهذا قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا بد أن نربي أبناءنا، ولا بد أن نعلم أجيالنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الدين وحتمي من حتمياته. لا بد أن يأمروا وينهوا حتى في سن صباهم، حتى مع أقرانهم إذا رأوا منكرا، ولكن نعلمهم الأدب. لا يجي قدام رجال كبير ولا قدام واجه يقول أنت مخطئ هذا فسق. لا
ما يطلع، لأن الشيطان يطلع على طول فجأة كذا يطلع ويركب على كفين المأمور والمنهي يوجه لك الصواريخ كلها. ليش يجي على طول ينط على السيف هذا الرجل يقفز؟ فلا بد يأخذه بالرفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيك، الله يجزاك خير، الله يعافينا وإياك، هذا لا يليق بك،
ولا تبادره حرام. رزق الله سبحانه وتعالى حرم الربا في آيات في مراحل. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في آيات ومراحل. الله سبحانه وتعالى أوجب رمضان في مراحل، ولكن استقرت الشريعة والأمر والنهي استقر ما في كلام. لكن لما تجي الواحد منغمس وعنده جهل وعنده ضلال وعنده هوى، لا بد أن تأتيه بالأسلوب الذي يؤثر عليه. لهذا الله سبحانه وتعالى نوع الدعوة بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم قال والموعظة الحسنة، ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال العلماء هي ثلاثة مراحل: حكمة، ثم موعظة، وآيات أدلة ترغيب وترهيب، ثم مجادلة ومناقشة. ومع ذلك إذا جادلت ناقشت بالتي هي أحسن. الله أكبر. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الظالم عاد مالها لا ما يناسبه. اخواني واحبابي، الاجيال الان يخشى عليها ان تترعرع وتكبر وهي لا تعرف هذا الجانب. الان لو استحلفنا هذه الصفوف الكريمه وهذه الاعداد الطيبه المباركه، كم امرت اليوم بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ سيكون الجواب في حرج شديد. ما فيه نجيبها هنا ونقول نستحلفك بالله. قال والله مثلا يمكن ما امرت به، نقول كم رايت من منكر، كم رايت من حليب، كم رايت من مدخن، كم رايت من مسلم، كم رايت من مقصر، كم من جار تخلف عن صلاه الفجر. يا اخوان، سر انتشار المنكرات، سر انتشار الموبقات نقص للاذان. هذا أخ أرسل لنا نصيحة جزاه الله خير عن بعض حديث الأذان في أذن المولود لضعف الشيخ الألباني. نعم، سبق أن حسنه الشيخ رفعه الله بالعافية وأحسن ختامه ورجع وضعفه، ولكن سماحة شيخنا رحمه الله ابن باز كان يحسن الحديث وبعض أهل العلم يحسن الحديث، فالحمد لله فيه سعة الأمر، جزاك الله خيرا. والذي أعرف أن الشيخ مات وهو يحسن هذا الحديث. أقول أيها الإخوة أن تربية الناشئة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في الحقيقة أداء للأمانة، وهو قيام بواجب التربية الحقيقية، وهو بر بهذه الأمة الإسلامية. فإن الأمة تعيش شحا ونقصا وقلة، بل وفي بعض الأقطار انعداما من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدان كثيرة سوي بساطه وأهمل علمه وعمله، فنعوذ بالله من انجراف العلم وفشو الضلالة وانتشار الجهالة وتجرؤ الفساق. ورحم الله الإمام سفيان الثوري يقول: إن المسلم إذا أمر بالمعروف شد ظهر أخيه المؤمن وأرغم أنف المنافق. فكيف بالمربي الناصح والوالد الفاضل الذي يربي أبناءه وبناته على هذا الخلق الكريم والدين العظيم، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فحري بنا أن نحول بيوتنا إلى حلق علم ومجالس ذكر، وأن نطرح موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إني أقول هذا السلام وأنا أصفر العباد إليه وأحوج الناس، ولكن لعل الله أن يقبل هذه النصيحة وأن ينفعني بها وأن ينفع من سمعها. يا أخوان، نحن نقترح ونحن نستشعر التقصير ونستشعر مع الأسف الشديد البعد عن بعض الوصايا التي نوصي بها، ولا نزكي أنفسنا وما نبرئ أنفسنا، ولكن لعل الله أن يشملنا بعفوه وأن يمن علينا برحمته جل وعلا. علموا أولادكم تارة بالأمر والنهي، وتارة بالآية والحديث، وتارة بالقدوة الصالحة، وتارة بزيارة العلماء وحضور المحاضرات، وتارة بإعطاء الجوائز والحوافز. يا أخي، كم من بيت فيه أبناء يحفظون القرآن، وكم من بيت لو طلبت مصحف لتراجع آية ما وجدوا مصحف في بيتهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تنتبه إلى مثل هذه الأمور، فإن تربية النشأة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة. فما أقل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم، والله قلوا يا إخوان، وهذا نذير خطر. ولهذا لعلنا نذكر بعض الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، من الآثار الخطيرة على المجتمع الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لعنة الله تنزل بمجتمع وأمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. وهذا نص القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. إذن انظر يا أخي، الله سبحانه وتعالى لعن أمة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعنة الله عذاب ومكر وسخط وغضب وطرد وعقوبة. هذا لمن؟ لمن رأى المنكر ولم يغيره ولم يتمعر وجهه. ولهذا جاء في الحديث: فمن كره فقد برع ومن انكر فقد سلم. فالسلامه بانكار المنكرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما جليلا كما في الصحيح: مثل القائل في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينه. اسمعوا المثال يا اخوان، مثال عظيم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا، يعني اقترعوا ضربوا القرعه اتهموا على سفينه، فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، فقال الذين في اسفلها: لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا بخرقون السفينه ولم نؤذي من فوقنا باستقاء الماء، يعني هو ما كنت طالعين للدور الثاني علشان ناخذ الماء ونستقي حتى لا نؤذي الركاب واصحاب الدور الاعلى، نخرج خرق في السفينه ويطلع علينا الماء. شوف تفسير اهل المعاصي، وشوف كيف مثل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثل في السفن، واهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقائمين في حدود الله ضرب لهم مثل في الاعلى. شوف الله اكبر الدقه المتناهيه، هذه مستاهله النبوه، ما يمكن تضلل، ما يمكن تنصرف، دائما متناسقه رائعه. عليكم السلام ورحمه الله. اذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. يعني لولا إذا سرقوا خرق في نصيبهم يغرقون الحالة هم ولا يغرقون معهم لولا؟ ها رأيكم بعد يقع علينا أحد يقول ما يغرق للي تحت مصيبة هذه بعدين؟ يغرقون جميع ولا لا؟ يغرقون جميع. ولهذا جاء في الحديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كما في صحيح البخاري محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بالإبهام التي تليها. قالت أم المؤمنين: شوف الفقه، أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر، قيل أن الخبث الزنا وقيل المعاصي. المعاصي إذا كثرت حل الآمر والناهي. لو في آمر وناهي ما كثرت، مجتمع الفضيلة مجتمع الأمر والناهي ما تكثر فيه خبائث، لكن مجتمع المداهنة، مجتمع النفاق، مجتمع ولد عمي ومن قبيلتي ولا تجرب لمي وعطني واعطيك وامسكني وادفع لك، هذا هو الذي تنتشر فيه الرذيله وتشيع فيه الفاحشه، ثم تاتي العقوبات والمثلات. واتقوا، اسمعوا الايه عظيمه: واتقوا فتنه، وهنا الفتنه مراد بها العذاب، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الله في الحديث ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، ويقول جل وعلا: وكذلك أخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإياكم إياكم تكلم، أنصح، مر، غر، عليك بالغيرة، غر على دين الله، غر على دين الله. إياك أن تداعم وتسكت. إيش يضر واحد مع الأسف من المثبطين يقول: يا أخي إيش بتطفي سجاير هالعالم؟ سجاير هذه العالم ما ولعت إلا بسكوت من سكوتك وصمتي وصمتك. لو كل واحد ما يدخل قال المدخن: الله يجزاك خير، أخطأها الله يغفر لك بس. فكيف لو قلنا هذا يؤثر في مالك ويؤثر في دينك ويؤثر في صحتك؟ فكيف إذا قلنا له ولا تبدل تدبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكيف إذا قلنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ لثلاثة المنكرات، سكوت صمت سكوت صمت. لا والمشكلة ينفخ في الحنات الدخان تفتي تفتي ينفخ في لعابة الواحد صالح يتعطر يتطيب تلبس. وهذا والله يجب على كل من يلاه الله من ولاه الله أمر المسلمين أن يمنع الدخان. هذا يا أخي هذا ما ينظر بالدخان ينفخ في لعابة يجي في لعابة امنع. هذا لا بغى الجسم طبعا الواجب انه يمنع منعا بس، لكن اذا المساله مدخن 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 في مكان لا تفتح على نفسه، اذا هلك اهلك في نفسه ما يهلك الاخرين معه. غصب يسربنا ويحصلنا دخان. انا لله وانا اليه راجعون. اين الذين يناقشون يامرون مع مراعاه الرفق واللطف وحسن الدفع؟ ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ومن العقوبات المترتبه على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ان ذكرنا اللعنه نزول العقوبه. المجتمع الذي نامر بالمعروف والنهي عن المنكر تنزل فيه العقوبه. قال صلى الله عليه وسلم لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فأخوان من استجاب الدعاء الحمم البراكين الزلازل المحن كم من العقوبات الآن كم يا أخوان تارة بالزلازل المدمرة وتارة بالبراكين المحرقة وتارة بالترجي الاقتصادي والفقر المدفع وتارة باضطراب حبل الامن في بلدان كثيرة. يحملون الاسلحة يقتلون بعضهم بعض هذه قبيلة بقبيلة ومشي. حتى سمعنا ارقام هي نصف مليون بين ذا فارقة لبالهم استفتوا. شيء عجيب يا اخوان نسأل الله العافية والسلامة. بل بلاد اسلامية بل بلاد اسلامية كما تعرفونها نسأل الله ان يرفع عنهم. بل بين أناس انتسبوا إلى الجهاد نسأل الله أن يرفع عنهم المحنة ويجمع القلوب على الكتاب والسنة والمحبة. مصائب يا أخوان عقوبات أنواع عقوبات من أسبابها لها أسباب لا يستطيع المقام بذكرها. من أسبابها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يا أخوان مروا بالمعروف. بعدين المشكلة الآن إذا جاء إنسان يبغى يدفع عن الأمة العذاب بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وإذا هذا يقول يا فضولي اجلس يا ملبوس اسكت. كيف هذا الكلام؟ كيف فضولي كيف ملبوس؟ يا من تتدخل يا طفل يا من تدخل تتدخل بشؤون الناس انا حر. وين حر انت؟ ما تبعو عبد لله مجالس الحر انت عبد لله سبحانه وتعالى. ونحن نذكر فلا تخرج عن عبودية ربك شيء. يا اخوان يرد لنا باسطوانات وافلام وفضائيات يبغى تجيء كاملة بالأدب. يلا 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 شكرا 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 امشي امشي ايش هذا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اتق الله تأدب مع الدعاة تأدب مع العلماء ورثة الأنبياء يريدون لك الجنة يريدون لك الخير. اسمعوا الأمانة اسمعوا الدرع درع الأمة المنجية من الهلك والعذاب بعد أن سمعتم الأدلة الدالة على نزول العذاب إذا لم نأمر وننهى. قال جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما يهلك هذا كلام ربنا. مثل هذا نقول لا تدعو هذا نكره هذا نقول له هذا نقول له يهلك ذكرنا. فانتسق الزمان أول والله زماننا هذا مشركين أعظم مشرك زمان الأول، وفسقة أعظم من فسقة زمان الأول، ما فيه في زماننا هذا كل شيء. طوال هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر أن كفار زمانه أعظم شركا وكفرا من كفار الزمان الأول، يستدل لأن كفار الزمان الأول إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فقال رحمه الله رحمة واسعة: يكفرون بالرخاء ويؤمنون متى بالشدة، لكن كفار هالزمان والعياذ بالله الذي في الشدة
قال يحسن نظرتين
يعني ايه كيف يحسن يطبعوا راسه عطشان ما جبل يترب من النار ننفع تحسين خير رضي الله عنه ما يدفع الموت عن نفسه يدفع عنه شيء عجيب يا أخوة شيء عجيب نسأل الله العافية شيء كفر بدع ضلالات فيجب على العلماء أن يتقوا الله وعلى الدعاة وعلى من ولاه الله أمر المسلمين أن ينبري وأن ينهى عن الشركيات والكفريات والبدع والضلالات وأن يهيئ للدعاة وللعلماء ولطلبة العلم الأسباب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جو منظم وهذا والله الحمد موجود في بلادنا لكن نسأل الله على تأمينكم يا أخوان أن يقر عيوننا بقيام وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسأل الله وأن يجعل فيها الأقوياء الأمناء الصديقين الصالحين المصلحين على إخلاص وصدق نسأل الله أن يولي عليها الأتقياء الأنقياء الأقوياء الأمناء إن خير من استأجرت القوي الأمين نعم أحبابي وأخواني أصلنا عليكم لكن المقصود أن آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا طبق في الأمم والمجتمعات آثار عظيمة الأمن يستفد بإذن الله والجريمة الحسد ترى يذهبون أهلك السوق ما حد يعالجهم يأتون كما خرجوا البائع طيب ورجال الهيئة في السوق ولله الحمد لا البائع يأمر بالمعروف عن المنكر لكن إذا صمد لا قدر الله صوت الأمر بالمعروف عن المنكر كما في كثير من بلدان الإسلام أترك من واحد في بعض بلدان خارج البلاد يقول الصلاة سمعتوه في هذا واحد يقول يا مرة تمتر ولهذا انتشرت في تلك البلدان المعاصي والذنوب شفت أصحاب المحلات تسكن في الخارج أليست الخمر تباع أليس الزنا منتشر ولما كان هنا بقية أمر بمعروف ونهى عن منكر نسأل الله أن يحفظها وأن يزيدها وأن يبارك فيها وأن يشعها وأن ينشرها وأن يجعلها تنتهي إلى أقصى الدنيا نموا واضطرادا لما كانت في بقية من الأمر بمعروف ونهى عن المنكر في هذه البلاد ولله الحمد والمنة وإن بكثير تغلق شوف الحمد كم عدد المصلين والحوانيس صاد والله الحمد والمنة والخطاس صاد والسلدني صاد والمستوصف والله الحمد يغلق بابه ويخرج الطبيب يصلي نعم نعم احمد الله احفظوها ربوا اولادكم واجيالكم عليها اسمعوا ماذا يقول لقمان المربي الذي اثنى الله عليه في القران وان كانت وصيته تحتاج الى محاضره كامله لكن قلت لكم انا في اول محاوره قفزنا من الحديث عن العقيده والتوحيد الى ايش الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الاخوان قفزوا بالاسلام الله كيف قالوا ترجع المساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر الله اكبر هذا المربي الفاضل والمؤدب لا يريد ان يجعل من ولده صالحا فحسب بل أراد أن يجعل من ولده مصلحا ما أراد أن يجعل من ولده إمام مأموما أراد أن يجعل من ولده إيش إماما ما أراد أن يجعل من ابنه فقط واحد من الذين يأتمرون وينتهون بل يجعل ولده من الذين يأمرون وينهون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعلم ولدك على الصبر.
عندنا ولد صغير أصلحه الله،
أمر واحد الله يهدينا وإياه قال يا أخي تعلم على جده الدخان حرام،
فوالله نسأل الله له الهداية يقول آمين.
شايهكم على الولد يبي زعلان أن قيل له الدخان حرام، ففوجئ أن السيارة مليئة بالأسرة والعائلة،
فرجع على أحسابه ناسقا
إيش سيفعل. وبعض المدعوين إذا قال له الولد، بعض الأولاد يفتح الجزائر إلى جزاز السيارة ولا يقول له يبغى يفتح حتى الجزازة ويطلع رأسه يا أخي يا أخي السلام عليكم، أحيانا ينسى السلام، الغنى حرام، الغنى حرام، جزاك الله خير. فبعضهم جزاه الله خير
وجزاكم الله خير،
يقول جزاك الله خير يا ولدي ما شاء الله
الله أكبر
وفقك. والله يا أخوان ترانا نعمل أعمال نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، سواء كانت حسنة أو سيئة. ولهذا جاء في الحديث ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له رضوانه الى يوم يلقاه، او كما جاء وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي الصحيح يهوي بها ابعد ما بين المشرق والمغرب. فالشاهد يا اخوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر درع من دروع الامن. والله امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر أمة آمنة بإذن الله. والله أمة ما ينتشر فيها يا أخوان جريمة فاحشة قوم لوط. أمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر لا ينتشر فيها الزنا. أمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ما ينتشر فيها القتل. أمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ما ينتشر فيها السرقات. أمة تتهاون بالأمر بالمعروف أنها المنكر لا تلومن إلا نفسها. ذكرت لكم الأسئلة لا داعي أرددها، ذكرت لكم الآيات وذكرت لكم الأحاديث. وأبشر يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فطوبى للغرباء، أبشر أنت منصور بوعد الله وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من الذي يقول؟ الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. خلاص هذه ضمانات ما تقبل المناقشة، ضمانات ربانية، أنت منصور. بس انتبه لا يحكي التخلف من عندك، لا تدخل ميدان وساحة الأمر بالمعروف عن المنكر بالجهل، بالحماس المفرط، بمواجهة الحكومات والدول. لا، الأمر بالمعروف عن المنكر له آداب شرعية، له آداب، له ضوابط علمية. نعم، هل تنزلتك مقالة وتضرب هذا؟ لا. ولهذا اختلف العلماء هل من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن الإمام ولا هم من شروطه؟ طبعا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مسلم مكلف بالتكليف والعقل والبلوغ، هذا شروط الوجوب ترى، انتبه. ولا الغير بالغ الولد الصبي ما نقول له لا تأمر، قل أمر لكن ما يجب عليه، هذا المقصود. إذا الإسلام التكليف وهو البلوغ العقل والاستطاعة. واختلف العلماء في شرطين، في العدالة وفي إذن الإمام. هل اللي عنده شوي فس يأمر ولا ما يأمر؟ هل كل واحد لازم يدل الإمام؟ وأنا أختصرها لكم اختصار أسأل الله أن يوفقني فيه، أخذت عن أهل العلم. وأحسن ما أخذت وفهمت أن الأمور التي فيها قبض وفيها الضرب فتحتاج إلى سجن فهذه لا بد من إذن الإمام، لا بد من إذن ولاة الأمور. تنزل وتخبط وتمسك وتخبط تنسك، لازم أن تكون ممن نوده الإمام وأذن له. أما الأمور فالسجن يا أختي بارك الله فيك والدخل، والأمور التي لا يترتب عليها ضرب وقف ومس وضبط فهذه لا تحتاج إلى إذن الإمام. عشان نقول صلي يا أخي تحتاج إلى إذن الإمام؟ أنا من أجل نقول ستر يا أمة الله بأدب يا تحتاج إلى إذن لا تحتاج. لكن إذا أردت لو تبي تقول واحد يبقى فجر اشتكى كذا تعال أمش معي الهيئة هذا يحتاج إلى إذن الإمام. لكن إذا أنت احتجت إلى هذا اتصل عندك الشرطة عندك الإمارة عندك الداخلية عندك الهيئة تعاون يا أخي بالجسور التعاون اكتب برئ يمنتك وأبسط الخير والله ما أقول نفاق ولا خوف وأرجو الله لا يجعلني من خطابين الدنيا ولا هذه الوجوه الطيبة والله كتب ونفع الله ببعض الكتابات ولا عليك أن لا ينفع الله بها أنت لكي تبلغ وما على الرسول إلا البلاغ يا أخوان لو تعاوننا على جميع المستويات لرأينا الآثار بإذن الله في الأمة وفي المجتمع وعلى الأفراد فالشاهد ربوا أنفسكم أولا وأنفسكم أهليكم نارا وربوا أجيالكم وأبناؤكم فوالله إن الأمة بحاجة ماسة إلى من يقوم بهذا الأمر والنهي خاصة في زمن تقاعس الناس وتراخى الناس وداهن الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم. نعم الله يقول ما من معه إلا قليل وإن تتأثر من في الأرض ذلك عن سبيل الله لكن أحسب هذه الوجوه وأحسب هذا المجتمع في خير كثير إن شاء الله. الله الله ربوا أجيالكم وكونوا قدوة صالحة لجيلكم ومروا في بيوتكم وسلوا بجيرانكم وسلسوا بأمتكم ومجتمعاتكم ولعلنا أن نكتفي بما قلنا ونسأل الله التوفيق.